بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا الآخوند رحمة الله عليه: فصل. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، ففي وجوب كل واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعين عند الله أقوال. هذا هو الفصل التاسع في باب الأوامر، وهو يبحث عن الوجوب التخييري. الوجوب التخييري الذي هو من الظواهر المسلمة في الأمور الشرعية، بل حتى في الأمور العرفية. يقابل هذا الوجوب، يقابله الوجوب التعييني، كما لو قال المولى لعبده: أقم الصلاة. في باب الوجوب التعييني توجد لدينا طبيعة معينة واحدة، وتلك الطبيعة هي مورد المصلحة ومورد المحبوبية. تلك الطبيعة لو أن المكلف أتى بها خارجا فإنها تحقق غرض المولى. الأمر تعلق بتلك الطبيعة، والمكلف مطالب بالإتيان بها، هي الصلاة، وليس لها بديل آخر. وأفراد الصلاة ليست متعلقة للأمر، وإنما هي مصاديق لمتعلق الأمر. هذا في الوجوب التعييني. كلامنا في الوجوب التخييري. الواجب التخييري مثاله كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان، الذي هذا الإفطار الذي لا يكون المكلف معذورا فيه. هنا توجد ثلاثة خصال وبدائل لا بد للمكلف أن يأتي بواحد منها، اللي هي عتق الرقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. تسمى هذه الثلاثة تسمى بخصال الكفارة، أو قل هي البدائل في هذا الوجوب. هناك غموض في حقيقة الوجوب التخييري. من جهة الوجوب كما نفهمه نحن، معناه أن ترك متعلقه شيء غير جائز، بينما في الوجوب التخييري يجوز ترك المتعلق. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا الحكم الوجوب، هل هو وجوب واحد؟ هل هو وجوبات متعددة؟ من جهة ثالثة، هذا المتعلق، متعلق هذا الوجوب، هل هو نفس الخصال والبدائل، أم أن المتعلق هو الجامع بينها، أو أنه شيء ثالث؟ هذه موارد الغموض في هذا القسم من الوجوب. ولذلك لابد لنا أن نبحث هذا البحث التحليلي عن حقيقة الوجوب التخييري. في باب الأوامر في الفصل الثاني اللي كان قد أعده المصنف للكلام عن صيغة الأمر، مضى شيء من الحديث فيما يرتبط بالوجوب التخييري. هناك في المبحث السادس مضى أن صيغة الأمر إذا جاءت فإنها تقتضي أن يكون الوجوب تعيينيا لا تخييريا. إذا ما إجا قيد يوضح أن المولى بصدد بيان وجوب تخييري، إذن نفهم من ذلك أن المولى بصدد الوجوب التعييني، لأن الوجوب التخييري فيه تقييد وفيه مؤونة، وبالتالي الإطلاق لصالح الوجوب التعييني. هذا أقصى ما مضى في المبحث السادس من الفصل الثاني في باب الأوامر، لكننا الآن نريد أن نبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. ما هي هذه الحقيقة؟ المصنف ذكر في البداية أربعة أقوال، ثم ذكر رأيه التفصيلي الذي المفصل. خلنا نجي نشوف هذه الأقوال الأربعة ما هي، ثم نذهب إلى مختار المصنف رحمه الله. القول الأول والذي نسبه شيخنا الإصفهاني صاحب الفصول، قال هذا قول أصحابنا. القول الأول ماذا يقول؟ يقول أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات متعددة بعدد البدائل وبعدد الخصال. وجوبات متعددة، في مثال كفارة الصوم عندنا وجوب متعلق بالعتق، ولدينا وجوب ثاني متعلق بالصيام، ولدينا وجوب ثالث متعلق بالإطعام، وهذه الوجوبات الثلاثة تتمتع بخصوصية، وهي أن المكلف يجوز له أن يترك متعلق الوجوب. لكن متى؟ متى؟ إذا جاء بأحد البديلين الآخرين، هو يجب عليه أن يعتق الرقبة، ولا يجوز له ولا يجوز له أن يترك عتق الرقبة إلا إذا صام شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. فإذن يجوز للمكلف ترك متعلق الوجوب الأول إذا جاء بأحد المتعلقين الآخرين. كذلك الحال يجوز له أن لا يجوز له أن يترك متعلق الوجوب الثاني إلا إذا جاء بأحد البديلين الآخرين، وهكذا الحال في الوجوب الثالث. فإذا لدينا وجوبات متعددة، لكن كل واحد من هذه الوجوبات يمثل وجوبا تخييريا. فالوجوب الأول قيده هذا، يجب عليك أن تعتق الرقبة ولا يجوز لك أن تترك العتق إلا إذا جئت بأحد البديلين الآخرين. هذا هو معنى الوجوب التخييري. القول الثاني والذي نسب إلى الأشاعرة، أن الوجوب التخييري في الحقيقة هو وجوب واحد ومتعلقه واحد. طيب، ما هو الواجب؟ ما هو المتعلق؟ المتعلق هو هذا العنوان، أحد هذه البدائل لا بعينه، هذا هو الواجب. الواجب هو أحد الثلاثة في مثالنا، أحد الثلاثة بلا تعيين أحد هذه الثلاثة لا بعينه، هذا هو الواجب. طبعا إن شاء الله سيأتي ما هو المقصود من هذا المتعلق، من هذا الواجب. هل المقصود أحد الثلاثة أحد الثلاثة المفهومي، أحد الثلاثة المصداقي، هل هناك احتمال ثالث؟ هذا إن شاء الله يأتي من المصنف رحمة الله عليه، سيأتي الكلام عنه عند تحقيقه. ما هو الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ على القول الأول توجد لدينا ثلاثة وجوبات وثلاثة واجبات في مثال كفارة الصيام، كفارة الإفطار. وعلى القول الثاني يوجد في الحقيقة وجوب واحد وواجب واحد. القول الثالث أن الوجوب التخييري هو عبارة عن وجوبات متعددة بعدد البدائل، وكل واحد من هذه الوجوبات يتعلق بواحد من تلك البدائل معينا، فيمثل وجوبا تعيينيا لذلك الواجب، لذلك المتعلق. لكن لو أن المكلف أتى بواحد من هذه البدائل، من هذه الواجبات المتعلقات، سقطت الوجوبات الأخرى، سقط الوجوبان الآخران. إذن الفارق بين هذا القول وبين القول الأول، لأن القول الأول أيضا افترض وجوبات متعددة، على القول الأول كل واحد من هذه الخصال الثلاثة ومن هذه البدائل الثلاثة، كل واحد يجب على التخيير وبنحو التخيير، فالعتق يجب على المفطر متعمدا أن يعتق الرقبة، ولا يجوز له أن يعتق الرقبة بنحو التخيير، بمعنى لا يجوز له أن يترك هذا العتق إلا إلى بديله، إلا إلى أحد الآخرين. بينما على القول الثالث كل واحد من هذه البدائل، من هذه الخصال، من هذه الأفعال الثلاثة، كل واحد منها يجب وجوبا تعينيا، لكنه يسقط بفعل واحد من بديليه، من البديلين الآخرين. فإذن على القول الأول وجوب العتق يكون تخييري، يعني لا يجوز تركه إلا إلى بديله، بينما على القول الثالث وجوب العتق أساسا هو تعييني، لكنه يسقط إن جئت بأحد البديلين. هذا هو القول الثالث. القول الرابع أن الوجوب التخييري في الحقيقة هو وجوب واحد، ومتعلقه هو الفرد المعين عند الله تبارك وتعالى، هو ذلك الفرد الذي يعلم الباري تعالى أن المكلف سوف يختاره ويأتي به، فذاك المتعلق هو، فذاك الفرد هو الذي تعلق به هذا الوجوب. طبعا هذا بيان للقول الرابع، وهذا البيان للقول الرابع هو أحد الأقوال في مسألة الوجوب التخييري، والذي نسبه الأشاعرة إلى المعتزلة، كما أن المعتزلة نسبوه إلى الأشاعرة، ويقال أن هذا الترامي في نسبة هذا القول إنما هو لأجل وضوح بطلان مثل هذا القول. هكذا البعض لا يقبل أن نفسر القول الرابع الذي ذكره المصنف بهذا القول بهذا النحو من التفسير، لا يرتضي. يقولون أن القول الرابع المقصود منه هو أن هناك وجوب واحد والواجب واحد أيضا، وهو هذا الواجب معين عند الله تعالى لكننا لا نعرفه. هذا هو المقصود، هناك واجب معين عنده عز وجل إحنا من عرفه. إذا المكلف عندما يأتي بأحد هذه الثلاثة، لو أنه صام الشهرين، لو أنه أطعم، لو أطعم 60 مسكينا، حينئذ هذا الذي جاء به المكلف إن وافق ذاك الواجب المعين عند الله أدى هذا إلى سقوط الوجوب، وإن لم يوافقه كان الواجب المعين عند الله هو الصيام، صيام شهرين متتابعين، وهذا المكلف جاء بالعدل، حينئذ أيضا يسقط وجوب الإطعام، وجوب الصيام أيضا يسقط. هذا معنى الواجب التخييري. هذا التفسير الثاني مثلا يمكن أن تجدوه عند السيد الفيروز آبادي في العناية، الميرزا الجواد التبريزي رحمه الله أيضا يفسر عبارة المصنف بهذا التفسير. على كل حال، لكن لا يبعد أن يكون مقصود المصنف هو التفسير الأول. على كل حال، ما هو رأي المصنف؟ الآن هذه هي أقوال أربعة. ما هو رأي المصنف؟ المصنف رحمه الله رأيه هو التفصيل بين حالتين، بين حالة وحدة الغرض وبين حالة تعدد الغرض. الحالة الأولى، لو كان للمولى غرض واحد، يعني كانت هناك مصلحة واحدة ملزمة ومحبوبية واحدة شديدة ومحبوبية شديدة واحدة موجودة بلحاظ ذلك الشخص الذي يفطر عامدا في شهر رمضان بلا عذر، وهذا الغرض يمكن أن يتأمن وتتحقق تلك المصلحة سواء حقق المكلف الفعل الأول وهو العتق أو صام شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا. إذا أعتق المكلف رقبة فقد تحققت المصلحة الملزمة، تحققت المصلحة وحصل المكلف الغرض المولوي الذي دعا المولى إلى أن يوجب الكفارة، وحينئذ لا يبقى وجوب الكفارة يسقط، لأن الغرض إذا تحقق لا يبقى الأمر، بقاء هذا الأمر عبث ليس من الحكمة بشيء، لأن المولى لأجل هذا الغرض قد صدر منه الأمر، وبما أن هذا الغرض قد تحقق وحصل لا يبقى الأمر بل يسقط. وكذا إذا صام المكلف الشهرين المتتابعين، وكذا إذا أطعم 60 مسكينا، أي واحد من هذه الأفعال الثلاثة يأتي به المكلف فإنما أتى به يحقق المصلحة ويحصل الغرض. هذه هي الحالة الأولى. في هذه الحالة الأولى المصنف رحمه الله يقول الواجب في الواقع هو الجامع، متعلق هذا الأمر كفر متعلقه هو الجامع بين هذه البدائل الثلاث. قد نعرفه قد ما نعرفه، قد نعرفه ونحدد هذا الجامع بين هذه البدائل الثلاث، هذا الجامع الحقيقي، وقد لا نعرف هذا الجامع بالتحديد، لكن يمكن أن نشير إليه بعنوان انتزاعي مثل عنوان أحدها. إذن الوجوب واحد والمتعلق واحد. إذا أفطرت متعمدا بلا عذر وجب عليك أحد هذه الثلاثة. طيب، هنا يأتي سؤال، وهو لماذا يكون المتعلق المأمور به هنا هو واحد، وهو الجامع بين البدائل الثلاث؟ خب، ليش ما نقول، ليش لا يكون كل واحد من هذه البدائل الثلاث واجب بوجوب خاص به؟ ليش ما يكون جميع هذه البدائل وكل واحد منها متعلق لوجوب خاص به؟ لماذا لا يكون الأمر كذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذا سببه الغرض الواحد. كيف؟ يوجد لدينا هنا في الحالة الأولى غرض واحد، والذي يؤمن هذا الغرض هو الفعل الذي يأتي به المكلف، الفعل الذي يحقق المصلحة الملزمة، الذي يؤمن الغرض متعلق الوجوب المأمور به الذي سوف يأتي به المكلف خارجا. وبما أن الغرض واحد، إذن لا يمكن أن يصدر ويتحقق من هذه الأفعال الكثيرة المتعددة، لأن إحنا عندنا قاعدة مفادها أن الواحد بما هو واحد لا يصدر من الكثير بما هو كثير. هاي قاعدة عقلية فلسفية، وهي تبتني على أساس لزوم السنخية والانسجام بين العلة والمعلول. لولا الانسجام ولولا السنخية بينهما يلزم الاضطراب في عالم العلية، راح يصدر كل شيء من كل شيء. حينئذ تصدر الحرارة من الثلج، بلي، والبرودة أيضا تصدر من النار، ويصدر الحديد من النبات، ويولد الحجر من الإنسان، وهكذا. الذي يمنع هو لزوم الانسجام والسنخية بين العلة والمعلول. إذن لا يمكن أن يصدر الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير، لأنه لا توجد سنخية، لا يوجد انسجام بين جهة الوحدة وجهة الكثرة والتعدد. إذن لابد أن يكون في هذه الأفعال الثلاثة جهة مشتركة حقيقية واحدة، بحيث أن تلك الجهة المشتركة الجامعة بين الثلاثة تكون مؤثرة ومحصلة لذلك الواحد. في مقامنا لابد أن نفترض أن بين العتق والصيام والإطعام جهة مشتركة واحدة، تلك الجهة هي اللي تحصل لنا الغرض، هي التي تؤثر في تحصيل الغرض. لا بد من ذلك لكي لا لكي لا يصدر الواحد من الكثير، لكي لا يصدر الواحد من الكثير. إذن الوجوب واحد، ومتعلق هذا الوجوب يعني الواجب هو واحد أيضا، وهو الجامع بين هذه الثلاثة. طبعا الشيخ الإصفهاني رحمه الله وآخرون لا يقبلون مثل هذا البرهان والدليل، يقولون أن هذه القاعدة تختص بالواحد الشخصي، الواحد الشخصي لا يمكن أن يصدر من الكثير من المتعدد، لا يمكن، بينما الواحد الكلي سواء كان واحدا نوعيا أو واحدا عنوانيا لا تأتي فيه هذه القاعدة. ولذلك يمكن أن ترى حرارة، هذا كلي الحرارة، طبيعة الحرارة، تارة تصدر من النار، وتارة تصدر من الشمس، وتارة ثالثة تصدر من الكهرباء، وتارة رابعة تصدر من الحركة والاحتكاك، هكذا، لأن كل فرد منها يصدر من واحد من هذه العلل، ولا ضير في ذلك. هل يوجد جامع بينها؟ لا يوجد جامع بينها، بحيث نقول أن هذا الجامع هو الذي ولد الحرارة، هو الذي صدرت منه الحرارة، لا يوجد. فلا يقبلون مثل هذا البرهان. على كل حال هذا برهان يمكن الاستدلال به في المقام وفي غير المقام أيضا، استدل به في غير المقام على كل حال، لكن لا يقبل بعض الأصوليين مثل هذا الكلام. النتيجة أن هناك وجوب واحد، وأن المتعلق لهذا الوجوب هو واحد، وهو الجامع بين هذه الثلاثة. وحينئذ سيكون التخيير بين هذه البدائل الثلاث تخييرا عقليا وليس تخييرا شرعيا. فالمشرع عندما أوجب صب الوجوب على ذلك الجامع الكلي الذي له ثلاثة أفراد كلية أيضا، طبعا أفراد كلية لأن أفراد العتق والصيام والإطعام، المهم له ثلاثة أفراد، صب الوجوب على الجامع الموجود في هذه الأفراد الذي يصدق على هذه الأفراد، والخصوصيات الفردية لهذه الأفراد ليست دخيلة في المتعلق والمأمور به. الشارع لم يصب الوجوب على البدائل الثلاثة بما لها من خصوصيات فردية أبدا، ليس لها دخالة الخصوصيات الفردية في المتعلق والمأمور به، لكن المكلف في الخارج لكي يحقق ذلك الجامع ويأتي به لابد أن يحقق الخصوصيات الفردية لواحد من البدائل الثلاث. وبالتالي لو أن المكلف جاء بأي واحد من هذه البدائل الثلاث فقد حقق الواجب وحصل الغرض وسقط الأمر، وهذه قاعدة عامة أن الأمر إذا تعلق بالجامع بين فردين، بين ثلاثة أفراد، بين عشرة أفراد، بين مئة فرد، بين مليون فرد، العقل هو الذي يخير المكلف بالإتيان بأي فرد شاء من هذه الأفراد، وهذا تخيير عقلي. هذا المكلف إذا جاء بأي فرد من هذه الأفراد فإنه قد أتى بالواجب وامتثل الوجوب وحصل الغرض وسقط الأمر. ولكن لا يوجد تخيير شرعي، هذا تخيير عقلي. كما أن الخطاب الشرعي الدليل الذي جاءنا وذكر هذه البدائل هو قد ذكرها من باب أنها مصاديق وأفراد لذلك الجامع، لذلك الجامع، وليست هي بعنوانها الخاص محققة للغرض ومتعلقة للأمر، كلا. وعليه هذا الخطاب يريد أن يقول للمكلف أن الواجب هو الجامع بين هذه الأمور الثلاثة، وإنما ذكرتها لكم لأنها هي المصاديق التي يتحقق الواجب في ضمنها، ويكون في الواجب التعييني أقم الصلاة مثلا أو أعتق رقبة، لو جاءنا هكذا وجوب تعييني على أن من فعل الفعل الكذائي عليه أن يعتق رقبة، فهذا واجب تعييني. ما هي مصاديق الرقبة؟ ما هي مصاديق عتق الرقبة؟ ما هي أفراده؟ بيان تلك المصاديق وتعتادها وبالتالي اختيار المكلف لواحد منها، هذا راجع إلى التطبيق العرفي والمعرفة العقلائية. وين ما يصدق رقبة وعتق رقبة فإن للمكلف أن يختار واحد من هذه الأفراد، فهذا راجع إلى ما يفهمه العقلاء والعرف ويطبقه المكلف. بينما في خصال الكفارة فإن الجامع الذي هو متعلق الوجوب معرفة مصاديقه وبيانها وتطبيق الجامع فيها أو عليها مرجعه إلى الشارع. الشارع يقول أريد بس ذني المصاديق الثلاثة، هذا الجامع أفراده هي فقط هذه الثلاثة. ولما لا يتمكن المكلف من معرفة مصاديقه وأفراده جاء الدليل ليبين له تلك المصاديق والأفراد وأنها هي هذه الثلاثة لوحدها. هذه هي الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى هي أن نفترض وجود غرض واحد هو الذي دعا المولى إلى أن يوجب الكفارة. في هذه الحالة الصحيح بنظر المصنف أن الواجب هو الجامع الحقيقي بين هذه الأفراد الثلاثة. تبقى فقط هذه الملاحظة أو الالتفاتة، وهي أنه بناء على ما وصل إليه المصنف في هذه الحالة الأولى فإنه أولا سوف نفقد التخيير، صفة التخيير الشرعي. بعد ما عدنا هنا تخييرا، لا يوجد لدينا تخيير شرعي، إنما هو تخيير عقلي. هذا من جهة. من جهة ثانية لا يبقى لدينا فرق كبير بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري، كلاهما متعلق بالطبيعة، وتكون الأفراد مصاديق للواجب للمتعلق. وأكثر من ذلك الفرق هو هذا، في الواجب التعييني المتعلق هو الطبيعة وأفرادها كثيرة، وتطبيق هذه الطبيعة على الأفراد راجع إلى العقلاء. بينما في الوجوب التخييري التطبيق وأن هذه مصاديق لتلك الطبيعة هذا راجع إلى الشارع، هو اختار فقط هذا الجامع وفق بهذه المصاديق المعدودة الثلاثة أو المصداقان، مو أكثر من ذلك. وعليه بما أننا لا نعرف تلك المصاديق أو لا نعرف بالدقة ذلك الجامع وما هي مصاديقه، تصدى هذا الدليل والخطاب الشرعي ليبين هذه المصاديق الثلاثة وأنها هذه البدائل الخاصة. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نفترض وجود أغراض متعددة، فكل واحد من هذه البدائل يوجد غرض مولوي في أن يفعله المكلف. الشخص الذي يفطر متعمدا وبلا عذر في شهر رمضان توجد مصلحة ملزمة في أن يعتق رقبة، وكذا توجد مصلحة ملزمة في أن يصوم شهرين متتابعين، وكذا توجد مصلحة ملزمة في أن يطعم 60 مسكينا. ولكن استيفاء أي واحد من هذه المصالح الثلاث أو الأغراض الثلاثة يؤدي إلى عدم إمكان استيفاء الغرضين الآخرين، فهي أغراض متزاحمة فيما بينها، متزاحمة في مقام الامتثال، في مقام التحصيل. هذه الأغراض إذا نريد نعبر عنها يمكن أن نعبر عنها أنها من قبيل مانعة الخلو ومانعة الجمع معا. مانعة الخلو يعني أنت ما تقدر تترك كل هذه البدائل الثلاثة لأنك ستضيع كل الأغراض الثلاثة. مانعة الجمع لأن أنت ما تقدر تستوفي جميع الأغراض الثلاثة حتى لو أنك أتيت بالبدائل الثلاثة جميعا. هذه هي الحالة الثانية. في هذه الحالة الثانية ما هو الصحيح في نظر المصنف رحمه الله؟ يعتقد قدس سره أن الصحيح هو القول الأول من الأقوال الأربعة المتقدمة التي عرضها لنا في أول هذا الدرس. هذا الوجوب التخييري في الحقيقة يتضمن ثلاثة وجوبات، وكل واحد من هذه الثلاثة يتعلق بأحد هذه الواجبات الثلاثة. هناك وجوب متعلق بعتق الرقبة، وهناك وجوب ثان متعلق بالصيام، وهناك وجوب ثالث متعلق بالإطعام. وهذه الوجوبات الثلاثة هي نوع خاص من الوجوب يختلف عن الوجوب التعيين. فيه ثلاثة خصوصيات. أولا كل واحد من هذه الوجوبات لا يجوز ترك متعلقه إلا إذا أراد المكلف أن يأتي بأحد المتعلقين الآخرين. في هذه الحالة فقط يجوز للمكلف أن يترك المتعلق. الخصوصية الثانية، إذا جاء المكلف بأي واحد من هذه المتعلقات الثلاثة فإنه يستحق الثواب. الخصوصية الثالثة، إذا ترك المكلف جميع المتعلقات الثلاثة فإنه يستحق العقاب ويستحق عقوبة واحدة. وعليه يقول المصنف أن الوجوب التخييري يشتمل على هذه الخصوصيات الثلاثة، وكل وجوب يتوفر عليها فإننا نستكشف أنه وجوب تخييري. إذن في الحالة الثانية وتعدد الأغراض الصحيح هو القول الأول. طبعا ومن هنا يتضح إحنا ليش اشترطنا عندما قال المصنف رحمه الله افترض تعدد الأغراض، ليش افترض أيضا أن استيفاء كل واحد من هذه الأغراض يؤدي إلى عدم إمكان استيفاء الغرضين الآخرين. بعد هنا صار واضح ليش هذا الاشتراط وهذا الافتراض الثاني، لأنه لو كان استيفاء الجميع ممكنا، لو كان استيفاء الجميع ممكنا، يمكن للمكلف أن يستوفي جميع الأغراض من دون وجود مزاحمة بينها، لكان على المشرع أن يأمر بالجميع تعيينيا. يعني تكون الوجوبات وجوبات تعيينية وليست تخييرية. إذن الصحيح على القول في الحالة الثانية هو القول الأول. وأما الأقوال الأخرى الثاني والثالث والرابع فلا يتم شيء منها. أما القول الثاني وهو أن الوجوب واحد والواجب هو أحد الأفعال الثلاثة لا على التعيين، أحد الثلاثة غير المعين، أحد الثلاثة لا بعينه، هاي النظرية ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه إما أن يكون المقصود والمراد من أحد الثلاثة لا على التعيين لا بعينه، المقصود هو مفهوم أحد الثلاث، عنوان أحدها، عنوان واحد منها، هذا المفهوم وهذا العنوان، والذي يصدق وينطبق على كل واحد من هذه الأفعال الثلاثة في نفسه. أنت إذا لاحظت عتق الرقبة فعتق الرقبة يصدق عليه إن أنه أحد الثلاثة. إذا لاحظت الصيام أيضا يصدق عليه أحد الثلاثة، الإطعام أيضا يصدق عليه أحد الثلاثة. إما هذا هو المقصود، وإما أن يكون المقصود بأحد الثلاثة لا على التعيين مصداق أحد الثلاثة وواقع أحد الثلاثة، لكن أي مصداق غير معين؟ المصداق غير المعين لواحد من هذه الأفعال الثلاثة، يعني الفرد المردد، هذا هو المقصود، الفرد المردد. خب هذان احتمالان، أيهما هو الذي تقصد يا صاحب القول الثاني؟ إذا مقصودك الاحتمال الأول أن الواجب هو مفهوم أحد الثلاثة والذي يصدق على كل واحد من هذه الأفعال الثلاثة في نفسه، وهذا غير صحيح، لأن المفهوم لا معنى لأن يكون هو الواجب والمأمور به، ليس هو الذي يحقق المصلحة، المصلحة مو في المفهوم، لا معنى لأن يتعلق به الوجوب أو حتى الحرمة معنى لذلك. هذا الاحتمال الأول باطل. خب الاحتمال الثاني، لو كان هو مقصودك يا صاحب القول الثاني، الاحتمال الثاني يعني مصداق أحد الثلاثة، المصداق غير المعين لأحد الثلاثة، الواقع غير المعين لأحد الثلاثة، يعني الفرد المردد، إذا كان هذا هو مصداقه، إذا كان هذا هو مقصوده، أيضا هذا غير تام، أيضا هذا غير تام. ما هو تعليل ذلك؟ لأنه لا وجود للفرد المردد في الخارج، لا وجود للمصداق غير المعين في الخارج. إحنا في الخارج عندنا عتق، في الخارج عندنا مصداق للصيام، عندنا في الخارج إطعام، أما أحدها غير المعين ما عندنا في الخارج، فرد مردد ما عندنا في الخارج. هذا إذا بدنا نعبر تعبير سهل، لكن المصنف رحمة الله عليه عنده هامش على هذا المورد من الكفاية، مجموعة هوامش قليلة، هذا واحد من عدها. هنا نعلل، لو كان مراد صاحب القول الثاني بأحد الثلاثة غير المعين هو المصداق، يعني الفرد المردد، فهذا باطل، يكون هذا القول باطل وغير صحيح، نظرية باطلة غير صحيحة. لا يمكن أن يكون متعلق هذا الوجوب هو الفرد المردد، أو قل المصداق، المصداق غير المعين لأحد الثلاث، لا يمكن. لماذا؟ يقول رحمه الله، قل أنا أعتقد أن الفرد المردد يمكن أن تتعلق به الصفات الاعتبارية مثل الملكية، تتعلق بالفرد المردد، أنا أملك أحد الكتابين، وقصدي بأحد الكتابين فرد خارجي مردد، هكذا. بل يمكن أن تتعلق به الصفات الحقيقية مثل العلم، العلم الإجمالي يتعلق بنجاسة أحد الثوبين، وهذا هم ممكن، ولكن الأمر لا يمكن أن يتعلق بالفرد المردد. ليش؟ لأن المولى لماذا يأمر؟ هو يأمر ويبعث المكلف لأجل أن يحركه، لكي يوجد لديه الداعي لكي يتحرك نحو العمل الذي تعلق به الأمر، لكي يوجد ذلك العمل بإرادته، يوجد لديه الإرادة. وبما أن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، ليس له واقع، إذن إرادة المكلف لا تتعلق به، وإنما تتعلق إرادة المكلف بالأمور الخارجية، إذن تحريك المكلف نحوه غير ممكن. خب، هذا هو التعليل الذي يذكره المصنف. لو كان المقصود لك يا صاحب القول الثاني بأحد الثلاثة، يعني واقع أحد الثلاثة، يعني الفرد المردد، فهذا قولك غير صحيح، أصلا لا يمكن أن يتعلق الأمر بالفرد المردد. نعم، لو كان مراد صاحب القول الثاني هو ما ذكرناه في الحالة الأولى، في حالة وحدة الغرض، قلنا أن الوجوب تعلق بالجامع بين هذه الأفعال الثلاثة، جامع بينها، وأن عنوان أحد، فيكون عنوان أحد الثلاثة مشير إلى ذلك الجامع، وحينئذ يكون التخيير عقلي. خب، حينئذ هذا القول سيكون صحيح، القول سيكون صحيح، لكن في حالة وحدة الغرض، مو هنا. وأما القول الثالث أيضا لا يتم، طبعا راح أبدل المصنف، خل أجاب عن القول الرابع قبل الثالث، أنا راح أذكر القول الثالث فعلا الجواب عنه. القول الثالث أن كل واحد من هذه البدائل الثلاثة هو واجب تعييني، لكنه يسقط بفعل أحد الواجبين الآخرين، هذا القول لا يتم، أيضا هو لا يتم، كما لم يتم القول الثاني، القول الثالث أيضا لا يتم. لماذا؟ وذلك إذا أتى المكلف بالعتق واستوفى بذلك الغرض الموجود في العتق، خب هل يتمكن هذا المكلف أن يأتي بالصيام ويستوفي غرضه، يحصل على مصلحة الصيام؟ هل يمكن أن يأتي بالإطعام ويستوفي غرضه أو لا يتمكن؟ إذا قلتم لنا يا أصحاب القول الثالث، إذا قلتم نعم يتمكن، يمكن أن يصوم ويحصل على المصلحة الملزمة، يطعم ويحصل على المصلحة الملزمة. إذن لماذا يسقط وجوب الصوم والإطعام؟ ما دام هذان الفعلان يشتملان على غرض إلزامي ويمكن استيفاء هذا الغرض منهما، إذن لماذا يسقط وجوبهما كما قلتم في هذا القول؟ لماذا؟ لا معنى لذلك. هذا إذا كان المكلف متمكن. أما إذا لم يتمكن المكلف، يعني إذا جاء بالعتق واستوفى غرضه، حينئذ لا يتمكن أن يستوفي غرض الصيام أو الإطعام. حينئذ نسأل، إذن لماذا جعل الشارع الصوم واجبا معينا؟ ليش صب الوجوب التعييني على الصوم؟ ليش صب الوجوب التعييني على الإطعام؟ ما دام هو غير قادر على أن يستوفي غرضهما، أليس هذا من العبث؟ أليس هذا من اللغو ويجل الشارع عنه؟ إذن القول الثالث غير تام. القول الرابع أيضا غير تام. القول الرابع وهو أن الواجب هو أحد الثلاثة المعين المشخص عند الله تعالى، ليدري أن العبد راح يأتي به. هذا هو الواجب. هذا غير تام أيضا. هذا القول غير تام. ليش؟ وذلك لأن فرض حديثنا هو ما إذا كان كل واحد من هذه الأفعال الثلاثة والبدائل الثلاثة يحصل الغرض. هذا هو محل كلامنا، هذا هو مفروض حديث. خب، أما في الحالة الأولى إحنا كنا نقول كل واحد من هذه البدائل يحصل ذاك الغرض الواحد. خب، في الحالة الثانية قلنا كل واحد من هذه البدائل يحصل ذلك الغرض المرتبط به. عندنا ثلاث أغراض، كل واحد من الأفعال يحصل غرضا واحدا منها. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان كل واحد من البدائل الثلاث يحصل الغرض، فلماذا يكون الواجب هو ذلك الفرد المعين، هو ذلك الفرد المعين فقط دون غيره؟ هذا الترجيح بلا مرجح، هذا ترجيح بلا مرجح. ينبغي أن يكون الواجب مو بس ذاك الفرد المعين الذي عينه المولى، وإنما يكون الواجب بعدد هذه البدائل. كل واحد من هذه البدائل واجب لأنه يحصل الغرض. فإذا القول الرابع أيضا غير صحيح. إذا قلنا بوحدة الغرض، فالصحيح أن الوجوب متعلق بالجامع الحقيقي بين هذه البدائل الثلاث، وهذه البدائل هي أفراد، هي الأفراد المحددة والمصاديق المعينة لذلك الجامع، وما نقدر نطلع عن هذه المصاديق، فقط وفقط هي هذه المصاديق. أما إذا قلنا بتعدد الغرض وتزاحمه، في هذه الحالة الصحيح هو البناء على القول الأول، وأن الوجوبات متعددة بعدد البدائل. الوجوبات متعددة بعدد البدائل، وهذه الوجوبات، هذه الوجوبات لها خصائص ثلاث، وأما الأقوال الأخرى فإنها ليست صحيحة. هذا هو التفصيل الذي يذهب إليه المصنف. فعلا هذا هو تمام الكلام في حقيقة الوجوب التخييري. هناك حديث آخر، نقطة ثانية سوف يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم، خلي أطبق هذا المقدار. قال فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين بأحد الشيئين، مثال في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة. أنت مخير بين أن تقرأ سورة الفاتحة أو تأتي بالتسبيحات الرباعية 3 مرات، فأنت مخير بينهما. خب، هنا تعلق الأمر بأحد هذين الشيئين أو الأشياء كما في خصال الكفارة. ففي هناك أقوال 4. ففي القول الأول وجوب كل واحد على التخير. لاحظ هنا وصف الوجوب المنصب على الأفعال الثلاثة، على البدائل الثلاث، وصف الوجوب بأنه وجوب على التخير، وجوب تخييري. شنو معنى وجوب على التخير؟ بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى البدل، إلا إلى بدل. هذا هو القول الأول. القول الثاني أو وجوب الواحد لا بعينه، هذا القول الثاني واللي بعدين رد المصنف. شنو مقصودك الواحد لا بعينه؟ مفهوما لو مصداقا، للأول صحيح للثاني صحيح. أكو احتمال ثالث لو كان مقصودك، هذا صحيح في الحالة الأولى فقط. القول الثالث أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، يسقط الاثنان الباقيان إذا فعل البديل الأول. القول الرابع أو وجوب المعين عند الله تعالى. أقوال مبتدأ مؤخر والخبر ففي، والتحقيق أن يقال إنه إن كان تفصيل المصنف الحالة الأولى، إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما من الشيئين، مصلحة ملزمة واحدة ومحبوبية واحدة شديدة واحدة، وبالتالي لدى المولى غرض واحد، بحيث إذا أتى المكلف بأحدهما حصل به تمام الغرض وحصل على المصلحة التامة. ولذا ولأجل حصول تمام الغرض يسقط به الأمر، يسقط بهذا الإتيان بأحدهما الأمر. إذا كان الأمر من هذا القبيل غرض واحد، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما. طبعا مقصود الجامع الحقيقي، وإن ما عرفناه وإن أشار إليه بعنوان انتزاعي هو الجامع بينهما. ليش أقول جامع حقيقي؟ هو لأنه طبق نظرية قاعدة أن الواحد وهو الغرض لا يصدر من الاثنين، إذن يصدر من الواحد. أي واحد؟ لابد أن يكون الجامع. أي جامع؟ مو جامع الانتزاعي، وإنما الجامع الحقيقي هو الذي يؤدي إلى تحصيل الغرض. وكان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما بين البديلين، وكان التخير بينهما بين هذين البديلين بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، لأنه أمر بطبيعة الجامع، الواجب وطبيعة الجامع، وهذين الفردين مصداقين مو أكثر، مصداقين للواجب للمتعلق شرع عقليا لا شرعيا. وذلك ليش الواجب هو الجامع؟ لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان، وإنما لابد نقول أكو جامع ما لم يكن بينهما جامع في البين، وذاك الجامع هو الذي صدر منه الواحد. هذه القاعدة ما هو أساسها؟ لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، بين نحو من المجانسة والانسجام بين السنخية والمعلول، بين العلة والمعلول. وعليه فجعلهما خب حينئذ، خب إذا كان كذلك ليش ما إجانا الدليل وصب الوجوب على الجامع مباشرة؟ ليش ذكر الخصال الثلاثة؟ ليش ذكر الفاتحة والتسبيحة؟ ليش ذكر ذلك؟ فجعلهما متعلقين، هذين البديلين متعلقين الخطاب الشرعي، لأجل بيان، لبيان أن الواجب في الواقع هو الجامع بين هذين الاثنين. يقول ترى هذه البدائل لم تذكر لأنها مقصودة بخصوصياتها الفردية، وإنما لذلك الجامع اللي أنتم ما تعرفونه، فأريد بس هذه المصاديق الثلاثة لذلك الجامع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن كان ذلك الأمر بأحد الشيئين مثلا بملاك، أنه يكون في كل واحد منهما غرض، أغراض متعددة، غرض في الفعل الأول وغرض في الفعل الثاني، مصلحة ملزمة في الفعل الأول ومحبوبية شديدة، ومصلحة ملزمة في الفعل الثاني ومحبوبية شديدة، لكنهما متزاحمان، لا يكاد، هذه صفة التزاحم هنا راح يبينها، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، لكن يكاد يحصل الغرض في كل واحد منهما مع حصول الغرض في البديل الآخر بإتيان ذلك الآخر. إذا كان الأمر كذلك، كان كل واحد من هذين الفعلين واجبا بنحو من الوجوب يستكشف عنه، عن هذا النحو من الوجوب، تبعاته، آثاره، لوازمه. طبعا هو هذا القول الأول، القول الأول راح يصح في هذه الحالة فقط. ما هي هذه إذا كان أكو هذا النحو من الوجوب؟ خب ما هي آثاره ولوازمه؟ هذه ثلاث آثار ولوازم. إلا من أولا عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، هذا واحد، وهذا هو نفس الذي ذكره في القول الأول. لاحظوا في القول الأول، ففي وجوب كل واحد على التخير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل. خب هذا واحد، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما، هذا الأثر الثاني. ثلاثة، الأثر الثالث، والعقاب على تركهما، عقاب واحد. خب فإذا الصحيح هو هذا القول على الحالة الثانية، فلا وجه، الآن يريد أن ينفي الأقوال الثلاثة الأخرى، فلا وجه في مثله، في مثل هذا الوجوب، للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما. فإذا لا يصح القول الثاني، لا يصح القول الثاني، لا يمكن أن نفسر الوجوب التخييري بأن هناك وجوب واحد متعلق بواحد لا بعينه، هذا ما نقدر نقوله، لا بالاحتمال الأول ولا بالاحتمال الثاني. أحدهما لا بعينه مصداقان، هذا هو الاحتمال الأول، ولا، هذا أنا أشرت إليه بعنوان الاحتمال الثاني طبعا، ولا مفهوما، هذا هو الاحتمال الآخر، وقد ذكرته بنحو الاحتمال بعنوان الاحتمال الأول كما هو واضح. أما مفهوما، خب الواجبات مو هي المفاهيم. أما مصداقا شنو؟ لم يذكر هو رحمه الله، لكن عند هامش، في هامشه ذكر ليش مصداقا لا يمكن أن نقول الواحد لا بعينه مصداقا هو الواجب. وضح طبعا، أنا ذكرت لكم أنه الواحد لا بعينه مصداقان، هذا مقصود من عدة الفرد المردد. خب قال في هامشه، فإن هذا الواحد لا بعينه مصداقان، أحدهما لا بعينه مصداقان، يعني الفرد المردد، وإن كان مما يصح أن يتعلق به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم، أقبل صفة حقيقية تتعلق به، مثل العلم الإجمالي يتعلق بنجاسة أحد الثوبين كفرد مردد، فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب والحرمة وغيرهما. هاي صفات اعتبارية محضة ليس لها مصداق وليس لها فرد في الخارج، وإنما فقط هناك منشأ انتزاعها كالوجوب والحرمة وغيرهما مما كان من خارج المحمول الذي ليس بحذائه بإزائه في الخارج شيء غير ما هو منشأ انتزاعه. خارج المحمول اللي هو مصطلح في مقابل المحمول بالضميمة، وهذا مضى في باب المشتق، وسيأتي إن شاء الله في باب النواهي، سيأتي إن شاء الله في باب في ثلاثة أماكن المصنف رحمة الله عليه يذكر أن خارج المحمول في باب المشتق، وهنا إن شاء الله أيضا في باب النواهي أربعة موارد في باب النواهي، وعدنا إن شاء الله أيضا في باب الاستصحاب أيضا يأتي، وهناك تفسيرات، يعني هناك معان متعددة لخارج المحمول. المصنف يطلق خارج المحمول في مقابل المحمول بالضميمة يطلق على الأعراض الاعتبارية المحضة، على الأعراض الاعتبارية المحضة في مقابل الأعراض المتأصلة التي لها مصداق في الخارج، أما التي ليس لها مصداق خارجي وإنما فقط هو منشأ الانتزاع في الخارج موجود، هذا يسميه المصنف رحمة الله عليه خارج المحمول، وهو مختلف هذا الاصطلاح عن الاصطلاح الذي يطلقه علماء المعقول. على كل حال إن شاء الله يأتي الإشارة إليه في مباحث النواهي. قال مما كان هذه الصفات الاعتبارية اللي هي الوجوب والحرمة وغيرهما مما كان من خارج المحمول الذي ليس خارج المحمول، يعني شنو؟ الذي ليس بإزائه في الخارج شيء غير ما هو منشأ الانتزاع، ما هو منشأ انتزاعه فقط وفقط. فمو بس الصفات الحقيقية، مو بس الصفات الاعتبارية، بل حتى الصفات الحقيقية تتعلق بالفرد المردد، إلا أنه لا يتعلق به الأمر، إلا أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة إليه والتحريك نحوه، ما يصير لأنه ما إلى وجود، كما لا يكاد يتحقق الداعي لإرادته، فإذن البعث المولوي نحوه، التحريك المولوي نحوه، كما لا يكاد يتحقق الداعي لإرادته، هذا بالنسبة للمكلف وما موجود خارجا، كيف يتحقق الداعي لإرادته والعزم عليه واختياره؟ يعني ما لم يكن نائلا إلى إرادة الجامع والتحرك نحوه، إذا قصد الجامع فهذا شيء آخر، بعد مو فرد مردد. فتأمل جيدا، هذا تأمل جيدا يعني المطلب دقيق. فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما، هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح، إلا إذا وجهنا القول الثاني بهذا التوجيه اللي راح يكون مطابق لما ذكره في الحالة الأولى فإنه يصح، لكن وفق الحالة الأولى، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول، يعني مع وحدة الغرض من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما، بين هذين الفعلين. هذا القول الثاني إذا لا يتم إلا بهذا التوجيه، نقول المقصود هو هذا الاحتمال فيصح، لكن في الحالة الأولى، ولا أحدهما معينا فلا وجه في مثله، في مثل الواجب التخييري للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه ولا أحدهما معينا. هذا رد للقول الرابع المعين عند الله، يقول لا هذا مو صحيح. ليش؟ لأن الآخران أيضا محققان للغرض كما هو مفروض الكلام، فلماذا فلماذا وجب المعين دون الآخرين مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض؟ يختار فقط المكلف، هذا غير مرجح، هذا ليس بمرجح، لا يقبل الترجيح بمثل هذه المرجحات. فالقول الرابع غير تام، ولا كل واحد منهما، يعني ولا يكون الواجب هو كل واحد منهما من هذين الفعلين تعينا كما ذهب إليه القول الثالث مع السقوط بفعل أحدهما. لماذا يكون باطلا هذا القول الثالث؟ بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض. إذا كان يمكن للمكلف أن يستوفي غرض الفعلين الآخر البديلين الآخرين، إذن لماذا يسقطان دينك الوجوبين المتعلقين بدينك البديلين، لماذا يسقطان؟ عدم السقوط وعدم الجواز، يعني وبداهة عدم جواز الإيجاب كذلك تعيينا مع عدم إمكان تعينا وعدم جواز الإيجاب كذلك تعينا مع عدم إمكانه، عدم إمكان الاستيفاء. فتدبر، بعض النسخ ما تتوفر على قوله ولا كل واحد منهما، ما بها هذا واحد، وبعض النسخ أيضا ما بها مصداقا، لا بعينه مصداقا ولا هذه الجملة، أما موجودة في بعض النسخ هذا. فتدبر، لعل هذا إشارة إلى دقة المطلب. وهناك تكملة في نقطة ثانية، لكن حقيقة المطلب، حقيقة الواجب الوجوب التخييري، انتهى بيانها من قبل المصنف رحمة الله عليه، وفهمنا ما هو رأي المصنف رحمه الله والآراء الأخرى في البين. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.